بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أيها السادة والسيدات إلى هذه الحلقة الجديدة في دراساتنا القرآنية. ما زلنا نتحدث عن الطغيان ومصيره في كتاب الله سبحانه وتعالى، ونحن الآن نتحدث عن صورة أخرى من صور الطغيان التي يرسمها لنا بيان الله عز وجل، لنتخذ من ذلك لأنفسنا عبرة ودرسا. إنه طغيان قوم نوح عندما أرسل الله سبحانه وتعالى إليهم نوحا رسولا ونبيا. نعم، في الحلقة الماضية أصغينا إلى حديث نوح لقومه وهو يقدم نفسه إليهم رسولا من عند رب العالمين سبحانه وتعالى، ويلخص الرسالة التي بعث بها إليهم، وهي أن يؤمنوا بأن الكون له إله واحد لا شريك له، وأن عليهم أن يدينوا له بالعبودية. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. ولكن ماذا كان جواب قومه؟ كان مصير هذا الذي فاتحهم به سيدنا نوح أن أيقظ بين جوانحهم مشاعر الاستكبار، مشاعر الطغيان، مشاعر العتو. نعم، وأجابوه إجابة من منطلق استكبارهم، ومن منطلق يعني استهزائهم به وبمن آمنوا به برسالته التي بعث بها. نعم، صور لنا البيان الإلهي ذلك. ثم إن البيان الإلهي أوضح لنا كيف أن سيدنا نوح أمضى دهرا طويلا من عمره وهو يحاورهم، يحدثهم، يناقشهم، ينذرهم وبأسلوب لطيف. نعم، ينبئهم أنه لم يأتي ليجبرهم على ما لا يريدون، لم يرسل إليهم ليسوقهم سوقا إلى ما يكرهون، وإنما هو مجرد ناصح كما هو شأن سائر الرسل والأنبياء. ولكن قومه لم يكونوا يزدادون مع مضي الوقت إلا استكبارا عليه وإلا طغيانا. ولما مر دهر طويل على قوم نوح وعلى دعوة نوح إليهم وهم على هذه الشاكلة، قضى الله سبحانه وتعالى أن يحجبهم عن الإدراك، وقضى الله عز وجل أن نعم يحجبهم عن معرفة الحق والخضوع له، وذلك عندما أعلن عن ذلك بيان الله وخاطب نوحا بهذا، إذ قال وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. ثم قال له واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. أي أن الله عز وجل حوله عن مهمة الرسالة وأدائها، وجعل منه نجارا كلفه بصنع سفينة. ولكن كيف يصنعها وهو لا علم له بهذا نهائيا، ولم يمارس مثل هذه الصناعة من قبل؟ ولكن جواب الله قال واصنع الفلك بأعيننا ووحينا، أي بتعليم من منا لك. ثم إن الله عز وجل قال حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل. وصلنا إلى هنا في حديثنا عن الطغيان الذي عالجه سيدنا نوح ولم ينجح في معالجته. نعم، يقول الباري عز وجل حتى كلمة تدل على الغاية، وهي تنبئ عن أمد طويل مر، ونوح عاكف على صنع السفينة. كم كان هذا الأمد وكم كان طوله؟ هذا شيء أخفاه الله عز وجل عنا، وليست لنا مصلحة في ذلك، وإنما بين لنا أن أمدا طويلا مر، إلى حتى بمعنى إلى أن جاء أمرنا، أي إلى أن جاء ميقات تنفيذ قرار الله عز وجل، عندما قال إنهم مغرقون من قبل، حتى إذا جاء أمرنا، أمر الله عز وجل القاضي بغرق كل هؤلاء الطغاة بالماء. طيب المكان الذي كان فيه سيدنا نوح وما حوله ليس فيه بحار، وليست فيه شطآن ولا خلجان، هي أرض يابسة ما بين الشام والعراق، بادية، نعم. ولكن الأمر إذا صدر من عند الله عز وجل كل شيء يتحقق، حتى إذا جاء أمرنا وفار التنور. ما المراد بالتنور؟ وبماذا فار؟ فار التنور، التنور معروف، التنور هو هذا الشيء الذي يفيض باللهب النيران، والذي يستعمل لخبز الطعام، نعم معروف، هو هذا المراد به فار التنور. ولكن البيان الإلهي يوضح لنا أن اللحظة التي جاء ميقاتها في علم الله عز وجل تحول النار الذي كان يفيض بها التنور تحول إلى ماء، وبدلا من أن يفيض التنور تنور ما في ذلك المكان، نعم، بدلا من أن يفيض بالنار واللهب، نعم، المتصاعد، أخذ يفيض بالماء، وأصبحت تحول إلى ما يشبه، نعم، ثقبا كبيرا، نعم، يتفجر منه الماء. هل كان المصدر الوحيد الذي تفجر بالماء هو تنور ما في ذلك المكان أو السوق؟ لا، هو عبارة عن ساعة صفر، يعني مثل إشارة لبدأ قرار الله عز وجل وحصول أو حدوث ساعة التنفيذ. أما الذي، نعم، دلت عليه ساعة الصفر، هذه ساعة الصفر التي تجلت في قوله تعالى فار التنور أي بالماء، فالشيء الذي حدث هو هذا الذي بينه لنا الباري في سورة أخرى، في سورة القمر، نعم، عندما صور لنا حال سيدنا نوح وكيف أن قومه أساءوا إليه، نعم، وأوسعوه سخرية وإيذاء، قال إني مغلوب فانتصر، أجابه الله عز وجل إجابة عملية، قال ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر، نعم. إذن يعني قد يقول قائل أنه طيب تنور فاض بالماء، ماذا عسى أن يصنع هذا التنور؟ لا، هذا عبارة عن رمز، يعني كأنه جرس، نعم، قرع، وعندما قرع هذا الجرس تبين أن الميقات المعلومة عند الله عز وجل والذي عنده تتحول هذه الأرض كلها إلى ينابيع ماء، ويتحول السماء كلها إلى، نعم، أفواه، نعم، تنحدر منها المياه، نعم، هذه عبارة عن ساعة صفر، هذه عبارة عن رمز وإشارة، نعم. أما الذي حدث فهو هذا الذي يصفه بيان الله عز وجل، فتحنا أبواب السماء بماء منهمر. تصوروا هذا الذي يقوله بيان الله عز وجل، الصورة التي يضعها أمام، نعم، مخيلتنا، فتحنا أبواب السماء، فكأن السماء عبارة عن مجموعة أبواب نعم، من ورائها مياه كثيرة وقوية جدا جدا، تتجه بقوة ضاغطة إلى الأدنى، ولكن الأبواب مغلقة دون هذه المياه. في لحظة واحدة فتحت هذه الأبواب كلها. ما الذي حصل؟ هذه المياه كلها انهمرت دفعة واحدة من سائر هذه الأبواب التي تحولت إلى أفواه فاغرة. فتحنا أبواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الأرض، الأرض كلها، فجرنا الأرض عيونا، تحولت الأرض إلى ينابيع. نعم، كلها أصبحت ينابيع. فماء يهطل من السماء، نعم، كأفواه القردة، وماء يتفجر من الأرض من كل جزء من أجزاء الأرض. التقى هذان الماءان على أمر قد قدر، على قرار شاءه الله عز وجل. ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، هذا كلام الله، وفجرنا الأرض عيونا، فالتقى الماء، ماء السماء وماء الأرض على أمر قد قدر. هذا الذي حصل، شيء غير متوقع، شيء لم يكن الطغاة ينتظرونه بل يتصورونه. كل شيء ممكن، يعني كان ممكن أن يتصوروا أن العذاب الذي سيهلكهم صاعقة من السماء أو زلزال أو نحو ذلك، لكن أن يتصوروا وهم على أرض يابسة بعيدون عن الشطآن، بعيدون عن المياه، أن يتصوروا أن الغرق هو الذي سيهلكهم، لم يكن يخطر منهم على بال. ولكن هذا شأن الله عز وجل، أهلكهم بشيء بعيد عن التصورات الإنسانية، بعيد عن الاحتمالات البشرية. نعم، طيب، هذا كله تم وعرفناه، لكن ترى كيف يمكن أن ينجو الناس من هذا الطوفان العجيب عن طريق سفينة صغيرة لعلها مهما كانت من العظم بمكان، لعلها لا تكون ضمن تلك الأمواج العاتية وضمن ذلك الطغيان، إلا أشبه ما تكون بسمكة صغيرة، نعم، تتحرك في أرض البحر يقينا. نعم، لكن الأمر بسيط، الأمر بسيط عندما نعلم أن الذي حول هذه البقعة في لحظة واحدة إلى طوفان مكون من ماء يهمي من السماء وماء آخر يتفجر من الأرض، هذا الإله الذي فعل هذا يملك أن ينجي من شاء بما يشاء. نعم، وهذا ما بينه لنا الله عز وجل، قال: وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. هذا كلام الله في سورة القمر. وتعالوا إلى السورة التي نشرحها والتي بينت لنا طغيان قوم نوح وكيف أن الله ألكهم، بعبارات أكثر تفصيلا وبنفس أطول. نعم، حتى إذا جاء أمرنا وفار التنور، قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين، قل نعمل فيها من سائر الحيوانات ومن سائر طيور السماء، من كل زوجين اثنين ذكر وأنثى. وكلمة زوج تطلق على كل ما يكون دائما مرتبطا بشيء آخر. نعم، فتقول زوجان نعل، زوجان جورب، نعم، أو زوج نعل، تسمي الواحد كل واحد منهم زوج، هذا شيء معروف عند العرب. وهذا معنى قوله تعالى: قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين، يعني ذكر زوج وأنثى زوج. نعم، وأهلك أهل سيدنا نوح إلا من سبق عليه القول، زوجته مثلا، ومن آمن، واعمل أيضا فيها كل من آمن، لكن قال بعد ذلك: وما آمن معه إلا قليل. طيب، تم هذا كما شاء الله عز وجل، وحملت الحيوانات المختلفة الموجودة لذلك الصخرة طبعا نعم بالشكل الذي أمر الله به. وحمل أيضا أهل سيدنا نوح المؤمنون والذين آمنوا، ومكن عدد هؤلاء الذين آمنوا إلا قليلا. لكن الآن كيف السبيل إلى أن تمخر هذه السفينة الأمواج العاتية التي أشبه ما تكون بالجبال؟ تعالوا ننظر إلى بيان الله الذي يجيبنا عن هذا السؤال. قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل. وقال اركبوا فيها، نفذ سيدنا نوح أمر الله، قال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها. هذا هو الجواب. هل هنالك ربان يقود هذه السفينة ويجعلها تخترق هذه الجبال العاتية من الأمواج؟ وأي ربان يستطيع أن يفعل هذا والسفينة عبارة عن سفينة صغيرة جدا جدا بالنسبة لهذا الطوفان الهائج؟ لا، الجواب بسم الله مجريها أي جريانها ومرسها. جريانها على النهج الذي يكلأها ويكلأ من فيها بالحفظ والرعاية بالله، ورسوها عندما ينبغي أن ترسو وفي المكان الذي ينبغي أن ترسو بالله عز وجل. نعم بسم الله مجريها ومرساها. نعم قراءتنا هكذا، مجريها مو مجريها، لا نقول مجريها أو مجراها، لا بسم الله مجريها ومرساها. إن ربي لغفور رحيم. ثم يصور البيان الإلهي هذه الأمواج العاتية، هذا الطوفان العجيب الذي لم يحدث مثله من قبل ولا حدث مثله من بعد. قال وهي تجري بهم في موج كالجبال، السفينة تجري بهم في موج كالجبال، كيف يا رب؟ الذي أحدث هذا الطوفان هو الذي أحدث ما يتغلب عليه، هو الذي جعل هذه السفينة تتغلب على طغيان الطوفان وعلى طغيان الأمواج، وهي تجري بهم في موج كالجبال. وانظروا أيها السادة والسيدات إلى هذا المشهد في هذه الحالة، حتى مشهد سيدنا نوح مبن له، وكان واحدا من هؤلاء الطغاة، وكان واحدا من هؤلاء العاتين المستكبرين على الله الذين يؤلهون الطبيعة ولا يرون أن هنالك قانونا في الكون إلا قانون الطبيعة. انظروا إلى هذا المشهد. ونادى نوح ابنه وكان في معزل، يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. كان نوح في معزل يعني بعيدا عن سيدنا نوح، هذا قبل أن تمخر السفينة وتمشي. نعم كانت الفرصة سانحة لا تزال. فماذا أجاب ابنه؟ قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. لاحظوا هذا الكلام وتأملوا في الفلسفة التي يتضمنها هذا الكلام، سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. القصة قصة طبيعة، إنها ثورة طبيعة، هياج فوجئنا به من الطبيعة تمثل في هذه المياه المنهمرة من السماء والنابعة من الأرض. ولسوف أفر من الطبيعة إلى الطبيعة، لسوف أفر من هياج الطبيعة وغضبها إلى الطبيعة المتمثلة في الجبال الشماء، في الجبال العالية. نعم هنالك سأصعد إلى هذا الجبل ولن تصلني عدوى هذا الطوفان عندئذ أبدا، سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. نسب العصمة إلى الجبل، كما أن الهلاك منسوب إلى الطوفان ولا إلى الله، إذن العصمة تنسب أيضا إلى مظهر آخر من مظاهر الطبيعة ألا وهو الجبل. وكم في الناس اليوم من ينطلقون من هذه الفلسفة، فلسفة إسناد الأمور كلها إلى الطبيعة الخيرة ونقائضها، الطبيعة، وأنت لا تدري ما المعنى الذي يرتسم في أذهانهم لكلمة الطبيعة، إن هي إلا فرار من ملزمات المنطق التي تقود إلى الإيمان بالخالق سبحانه وتعالى. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، فماذا أجابه الوالد؟ ماذا كان جواب المنطق؟ قال لا عاصم اليوم من أمر الله. لم يقل لا عاصم من الطوفان، لم يقل لا عاصم من الطبيعة، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. ويحك، المسألة ليست مسألة طغيان طبيعة، المسألة ليست مسألة ثورة وهياج صدر من الطبيعة، المسألة مسألة أمر من الله خالق الطبيعة، أمر صادر من الله عز وجل ليهلك هؤلاء الطغاة المستكبرين على الحق والمستكبرين على الله سبحانه وتعالى. فلا تغرنك المظاهر، الطوفان جند بيد الله عز وجل، الطوفان جند ظهر لينفذ أمر الله سبحانه وتعالى. هذا معنى قوله لما قال لا عاصم اليوم من أمر الله، ما قال من الطوفان، من أمر الله إلا من رحم. ما دام الهلاك وأسبابه بأمر الله، فالنجاة ينبغي أن تكون أيضا بالله سبحانه وتعالى. لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. فهل يرعو الولد؟ هل أصغى السمع إلى هذا الذي يقوله الوالد؟ لا، ركب رأسه، العتو هو الذي كان يقوده، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. هذا كلام الله. عودوا تأملوا في الصورة كاملة. ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. قال لا عاصم اليوم، هو قال من الماء، سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. الأب صلح كلام الولد، لا عاصم اليوم من أمر الله، ليست المسألة مسألة ماء، إلا من رحم. لم يرعوي الولد، ووصف البيان الإلهي العاقبة فقال وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. جاءت موجة عاتية، أنهى الحوار الذي كان ساريا بين نوح وابنه، نعم، فصل بينهما، فكان ابن نوح واحدا ممن أخذته هذه الموجة العاتية وكان من المغرقين. نعم، وحال بينه الموج فكان من المغرقين. وبعد، هكذا أهلك الله عز وجل سلة من الطغاة كانوا يقودون أقوامهم، نعم، بأزمة الاستكبار، بأزمة العتو والطغيان. لم تفعل فيهم نصيحة الرسل والأنبياء، لم تفعل فيهم نصيحة سيدنا نوح نهائيا بشكل من الأشكال. لماذا؟ لأن الأمر كما قلت لكم في الحلقة الماضية، الطغيان إذا استشرى يفعل في صاحبه أكثر مما يفعله السكر. إذا هيمن على كيان الإنسان. والشيء الآخر الذي يلفت نظرنا، أن الباري عز وجل أهلكهم بشيء غير متوقع، أهلكهم بما كان ولا يزال سرا من أسرار الحياة، ما وجعلنا من الماء كل شيء حي. نعم، فالباري عز وجل حول هذه الأداة التي هي من أهم الأدوات الحياة، جعلها سببا للدمار والهلاك، لكي نعلم أن المسبب هو الله سبحانه وتعالى. نعم، طبعا كان ممكن أنه يلكم بشيء آخر، لكنه أهلكهم بما لا يتوقعون، أهلكهم بما كان ذلك المناخ بعيدا عنه، وهو هذا الطوفان المنهمر الذي كان هو سبب هلاكهم. والمهم أن نعلم أن أسباب هلاك الباري للطغاة، وقد مرت بنا مشاهد، ما هي؟ واقع سبب ذلك ما يسميه الناس الطبيعة، الهواء. واقع الهواء سبب أيضا من أسباب الحياة، بالهواء نمارس عملية الشهيق والزفير، ولولا الهواء لاختنقنا، لكن عندما يشاء الله يجعل الهواء سببا للدمار، كما جعل الهواء سببا لدمار قوم عاد. نعم، إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر. فما أعظم شأن الباري عز وجل. نعم، رياح تهب فنرى فيها روحا أخرى تسري في جوانحنا، ولكن إذا شاء الله عز وجل جعلها ريحا سببا للدمار. الأرض التي جعلها الله ذلولا، هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا ذلولا، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. عندما يشاء الله عز وجل يوجه إليها أمره، وإذا بها أفواه فاغرة، نعم، تبتلع كل من عليها وكل ما عليها، ولو كانت ناطحات سحاب، وإذا بها أثر باع داعين. أأمنتم أن يخسف بكم الأرض، أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. أسباب إهلاك الله للطغاة تنوعت، ولكن كلها لم تخرج مما نسميه الطبيعة. لماذا؟ لكي نعلم أن ما نسميه الطبيعة جند بيد الله عز وجل. تتحرك الطبيعة، أنا يعني على سبيل المشاكل، أنا لا أحب كلمة الطبيعة، لكن على سبيل المشاكل أقول الطبيعة كما يقولون. نعم، هذه جنود بيد الله عز وجل، يوجهها إلى ما يشاء، يوجهها إلى استحداث الخير وتقديمه للعباد إذا شاء، ويوجهها لأسباب الدمار أيضا إذا شاء الباري عز وجل. فإذا رأينا هذه المظاهر فلنسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية. طيب، ماذا كانت عقيدة هذا الطوفان؟ تعالوا إلى هذا الكلام العجيب، وهي تجري في فكان من المغرقين. هذه نتيجة الحوار الذي كان بين سيدنا نوح وابنه، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. وقيل يا أرض ابلعي ماءك، ويا سماء أقلعي، وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي، وقيل بعدا للقوم الظالمين. في لحظات تجلت أسباب الدمار، وفي لحظات غابت هذه الأسباب وعاد الأمن والرخاء. نعم، يستظل بهما الإنسان بعد ذلك. كيف؟ موعدنا في الحلقة الآتية إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.